بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الطهارة من زاد المستقنع. وقد فرغنا معكم في اللقاء الماضي من كتاب المياه، وتكلمنا على أنواع المياه وما يتعلق بكل نوع من الأنواع من الأحكام الشرعية. انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب الآنية. الآنية أيها الإخوة، قبل أن ندخل فيها، الباب في الأساس هو ما يدخل به إلى ماذا؟ الشيء، أو ما يتوسط به فيدخل به ماذا؟ إلى الشيء. والباب تارة يكون حسيا وتارة يكون ماذا؟ معنويا. والمقصود به هنا هو المعنى المعنوي، وهو ما يتوسط به إلى ماذا؟ إلى غيره. فباب الآنية ما يتوصل بالدخول في هذا الباب إلى الوصول إلى أحكام ماذا؟ الآنية. وقول المصنف رحمه الله الآنية واحدها إناء، وهنا رحمه الله جمع الآنية مع أن مفردها إناء لتعدد الآنية ولتعدد كذلك أحكامها. فمن الأواني ما هو محرم، ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو كذلك مكروه عند أهل العلم. ومناسبة إيراد المصنف رحمه الله لكتاب الآنية بعد كتاب الطهارة، لأن في العهد القديم الغالب أن يكون الماء في إناء، ولا بد لمعرفة قبل التوضؤ أو الاغتسال لمعرفة حكم هذا الإناء، هل يجوز التطهر به أم لا. يقول المصنف رحمه الله يباح كل إناء طاهر. هذه أيها الإخوة قاعدة مهمة من قواعد باب الآنية، أن الأصل في كل إناء أنه ماذا؟ طاهر. فلا يحكم بالنجاسة إلا لعارض من العوارض، أو لسبب من الأسباب، أو إذا قام موجب ماذا؟ النجاسة. أما إذا لم يقم هذا العارض ولم يوجد هذا السبب، فالأصل في كل إناء أنه ماذا؟ طاهر. قال يباح كل إناء، سواء كان هذا الإناء غاليا أو كان رخيصا أو كان ظاهره نظيفا أو متسخا، لا يهم، سواء كان من الجلد أو كان من الزجاج أو كان من غيرها من الآنية، فالأصل أنه ماذا؟ طاهر. والدليل على هذه القاعدة قول الله جل وعلا هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا منه. وقوله هنا يباح كل إناء طاهر، سواء كما ذكرت لكم من الخشب أو كان من البلاستيك أو كان من الجلد أو نحوها، فالأصل أنه طاهر. قال ولو ثمينا. لو هنا إشارة إلى ماذا؟ الخلاف. ومن باب الفائدة، مذهب الحنابلة فيه ثلاثة ألفاظ عند المؤلف في المتون، لو تأتي للخلاف ويكون الخلاف قويا، وحتى تأتي للخلاف المتوسط، وإن للخلاف ماذا؟ الضعيف. وبعض أهل العلم قال إن لو هنا إشارة إلى الخلاف المتوسط، والصحيح أن لو إذا استخدمها المصنف يدل على الإشارة الخلاف القوي في المذهب. قال ولو ثمينا، اختلف أهل العلم في اتخاذ أو استعمال الآنية إذا كانت غالية الثمن. ما هي صورة ذلك؟ صورة ذلك أن يكون عندك إناء من الذهب، أو إناء من الزمرد، أو إناء من الألماس، أو إناء من الياقوت، أو إناء من غيرها من الآنية الغالية الثمن. الذهب والفضة قد جاء فيها نصوص، أما غير الذهب والفضة هل يجوز أن أتوضأ بإناء من الألماس أو من مثلا الزمرد أو من الياقوت أو من أحد الأحجار الكريمة على قولين مشهورين. القول الأول هو مذهب جمهور العلماء وهو أحد قولي الشافعي واختاره أصحابه أن الزمرد والياقوت ونحوها لا حرج في استعمالها، والدليل على ذلك دليلين. قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. ثانيا عدم وجود الدليل، فلم يأتي النص من النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع أنها كانت موجودة في زمانه عليه الصلاة والسلام. فلو أن التوضؤ من الإناء الذي فيه الزمرد أو الياقوت محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو مشهور مذهب الشافعي أن استعمال الأواني لا يجوز لما فيه من الخيلاء والشرع حرمه، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا من غير سرف ولا مخيلة. وقالوا إن النصوص تدل ماذا؟ تدل على أنه ينبغي ترك كل ما فيه إسراف وكل ما فيه تبذير، وأكدوا ذلك بأمرين. الأمر الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الذهب والفضة، دل على أن الزمرد والياقوت يدخل في حكمها من باب ما من باب أولى، لأن الذهب والفضة هي من أغلى الأثمان ونحوها في ذلك الزمن، فيقاس على الذهب والفضة ماذا غيرها. وحقيقة أيها الإخوة القول الأول فيه وجه من القوة، إذ لا دليل يمنع على استخدامها أو حتى التوضؤ بها. قال هنا يباح اتخاذه واستعماله، يباح الاتخاذ والاستعمال. عندنا شيئين أيها الإخوة، عندنا اتخاذ وعندنا استعمال. أما الاستعمال فهو استعمال الآنية سواء من الذهب والفضة وغيرها في الأشياء العادية التي نحن نراها، هذا يسمى استعمال، يعني تلبس تأخذ تضع، هذا يسمى ماذا؟ استعمال. وعندنا اتخاذ. الاتخاذ أيها الإخوة ليس فيه استعمال، إنما غالبا يوضع للزينة أو يوضع للتباهي والتفاخر، ليس فيه استعمال. فالمصنف رحمه الله قال لك كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح استعماله ويباح كذلك ماذا؟ اتخاذه. تستطيع أن تضعه للزينة ونحوها وتستطيع أن تستعمله. قال إلا هنا أداة استثناء مفرغ دل على إخراج بعض ماذا؟ ما يتناوله اللفظ من العموم، كما ذكرنا لكم في أصول الفقه. قال إلا آنية ذهب وفضة. آنية الذهب والفضة أيها الإخوة لا يجوز استعمالها، وفي التوضؤ والاغتسال ونحوها، ولا يجوز استعمالها كذلك في الأكل والشرب. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والعلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا الأكل والشرب وهما في مقام الحاجة، دل على أن غير الأكل والشرب من التوضي ونحوها من باب ماذا؟ من باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الأكل والشرب منعه منك، من باب أولى أن يمنعه منك في الاغتسال ونحوه. على ذلك لو كان هناك إناء ووضعت فيه الماء لا يجوز شرعا لك ماذا؟ أن تتوضأ منه ولا أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. وجاء في حديث أم سلمة المشهور الذي تعرفونه الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر، أو الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار ماذا؟ جهنم. قال ومضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. التحريم هنا أيها الإخوة يشمل أمرين، يشمل إذا كان الإناء من الذهب الخالص والفضة الخالصة، ويشمل كذلك جميع أنواع الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو كان مخلوطا بها أو مضببا ماذا بها. وسيأتينا معنى التضبيب. التضبيب أن يكون طرف الإناء منكسرا، فتأتي أنت مثل تلزقه أو تخيطه أو تلحمه بالجزء المعين هذا من الذهب والفضة. عندك إناء من الفخار من الذهب انكسر، أو عندك إناء من لنفرض الجلد، عندك إناء من الفخار فانكسر، فتأتي أنت بقطعة من الذهب وتسد هذا المنكسر. هذا يسمى عند العلماء بالتضبيب. بماذا؟ بالتضبيب، وهو سد الجهة المنكسرة من الإناء بالذهب والفضة. فالمصنف هنا يقول لك لا يجوز أن تستعمل آنية الذهب والفضة، ولا أن تشرب بها، ولا أن تضبب كذلك ماذا بها، فإنها تحرم. والمصنف رحمه الله ذكر هذا المذهب، والسبب في ذلك أيها الإخوة القاعدة، وهي أن الشارع إذا نهى عن شيء فإنه ينهى عن جميع أفراده، وقاعدة كل ما حرمه الشارع فقليله وكثيره حرام. الشارع حرم الذهب، حرم الفضة، فكل ما كان من استعمال يلحق بالذهب والفضة فإنه يحرم، وكل ما حرم الشارع كثيره فقليله من باب ماذا؟ فكثيره من باب فقليله من باب أولى. فالشارع حرم الذهب وحرم الفضة وحرم كل استعمال فيه ذهب وفضة. وهذا أمر. وعندنا أيها الإخوة ثلاثة أمور في الذهب والفضة من باب التفصيل لكم. أولا الأكل والشرب، فهذا جاء النص وحكي الإجماع عليه، والعلة عند جماهير العلماء منهم من يقول الكبر والخيلاء، منهم من يقول كسر قلوب الفقراء. لماذا منعنا من الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ إما خيلاء، كبر، كسر قلوب الفقراء، أو أن بعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وبعض العلماء، وهو قول يعني مأثور لدى جمعهم، أن العلة غير مفهومة، غير مفهومة، أو أنها ماذا؟ تعبدية. وإن كان جمع من مشايخنا يعضد فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإن هذه الآنية ليست لنا في الدنيا، وهي من آنية أهل ماذا؟ الجنة. وجاء عند النسائي بإسناد جيد آنية الذهب والفضة آنية أهل الجنة. القول الثاني أو الوجه الثاني، عندنا ثلاثة أمور: أول الأكل والشرب، ثانيا الاتخاذ والاستعمال دون الأكل والشرب. وهذا من أهل العلم من قال أن التحريم لا يختص بالأكل والشرب، بل هو عام في كل استعمالات ماذا؟ الذهب، وحكاه النووي إجماعا. واستدلوا قالوا الشارع هنا نبه بالأكل والشرب على ما هو مثله من الأنواع الاستعمال والاتخاذ ماذا الأخرى. فلو عنده ساعة فيها ذهب مثلا، أو عنده تحفة فيها شيء من الفضة، فعلى قول هؤلاء لا يجوز استعمال ولا اتخاذ الذهب والفضة ماذا مطلقا. فالقول الثاني أن هذا التحريم مختص بالأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فهو جائزة. وهذا كان يميل إليه الشوكاني، ويميل إليه الصنعاني، ومال إليه بعض العلماء المعاصرين. قالوا استدلوا قالوا الأكل، النص جاء بالأكل والشرب ولم يأتي بغيرها. ثانيا استدلوا برواية البخاري وهو حديث أم سلمة، وهو حديث مشهور، أن كان عندها جلجل في من الفضة فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تتبرك به وتبرك به ماذا؟ المرضى، أو يستشفون بعض المرضى الذين يأتون إليها يستشفون بهذه الشعرات للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن تخصيص الأكل والشرب لأنه مظهر ماذا؟ الترف. قال ولو على أنثى، أي ولو كان التحريم في الأكل والشرب من الذهب والفضة ماذا يشمل حتى الأنثى، فإنه ماذا فإنه لا يجوز لها أن تأكل في آنية الذهب والفضة، وإنما يباح لها فقط ماذا التحلي. فلو كان هناك إناء من الذهب يعني أو الفضة، هل يجوز للمرأة أن تتوضأ به؟ لا. لماذا؟ لأن النص عام. لكن هل يجوز لها أن تتحلى به؟ وهل يجوز لها أن تتخذه وتستعمله؟ المرأة مستثناء من الاستعمال والاتخاذ لورود النصوص بجواز استخدامها لحلي الذهب والفضة. قال وتصح الطهارة منها. طيب أيها الإخوة، لو أننا كان عندنا إناء من ذهب أو من فضة، قلنا نحن لا يجوز التوضؤ منها والاغتسال. لكن لو جاء شخص وكان هناك إناء من ذهب ووجد فيه ماء وتوضأ منه أو اغتسل، هل يجوز أم لا؟ ما رأيكم؟ صح مثلا ما اسمعك. جائز للصلاة. واضح. صلى الشيخ. يجزئ الوضوء والفعل محرم. هو لابد أن تفصل بين أمرين، تفصل بين الفعل الذي هو التوضأ، هذا محرم. لماذا؟ لأنه توضأ من آنية فيها ماذا؟ آنية فيها ذهب وفضة، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال آنية الذهب والفضة. من جهة التحريم لا يجوز له أن يتوضأ، لكن من جهة الوضوء نفسه فالماء ماذا؟ طاهر، والإناء طاهر. هنا قاعدة أيها الإخوة، ليس كل ما حرم يحكم بنجاسته، ولكن كل ما كان نجسا فهو محرما. واضح أم لا؟ شو معنى هالكلام؟ السم أيها الإخوة محرم، لكن هل هو نجس؟ هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس. بينما كل ما هو نجس فهو ماذا؟ محرم. فكون الشارع يحكم على الشيء بأنه محرم لا يستلزم النجاسة، لأن النجاسة لها أوصاف معينة. آنية الذهب والفضة هي طاهرة، منع من التوضؤ منها لأن النص جاء ماذا بذلك، لكن النص لم يتعرض إلى الإناء كإناء. على ذلك لو توضأ بآنية ذهب الفضة فإنه يرتفع به الحدث ويزول به النجس، ويحكم على بصحة ماذا؟ الطهارة. وهذا مذهب جماهير العلماء، لأن الجهة هنا منفكة، التحريم لم يأتي إلى الماء نفسه، إنما جاء إلى التوضؤ من هذا الإناء. وذكرنا لكم قبل أيها الإخوة في القاعدة في الكلام على شرح الأصول الفقه، أن النهي على نوعين، تارة يكون النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه، وتارة يرجع النهي إلى أمر خارج. فالنهي هنا لم يأتي إلى الماء، لم يتعرض إلى الماء، إنما تعرض إلى ماذا؟ إلى التوضؤ من ماذا؟ الإناء. وأما الإناء فهو طاهر، آنية الذهب والفضة طاهر ليست بنجسة. وكذلك الماء الذي تخالطه آنية الذهب والفضة لم تغير أوصافه، فهو ماء طاهر لا يجوز التوضؤ به، ولو توضأ به الإنسان فإن طهارته يعني صحيحة. واضح؟ طيب، قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إلا أداء استثناء وهو إخراج بعض ما يتناواه اللفظ. قال الضبة اليسيرة من فضة لحاجة. أيها الإخوة، ذكرنا لكم على أن الأصل لا يجوز استعمال الذهب والفضة، ولا يجوز كذلك التضبيب بهما، وهو إذا انكسر الإناء أنك تسد هذا الكسر بذهب أو فضة. قال لك المصنف إلا ضبة يسيرة من فضة. هنا وضع لك المصنف رحمه الله عدة ضوابط. قال لك إلا ضبة يسيرة، إذن أولا تكون يسيرة. لماذا تكون يسيرة؟ لأن العلماء قالوا ما جاز لحاجة يقدر بقدرها. فأنت عندك إذا كان الإناء منكسرا، جزء الانكسار منه قليل، لنفرض أنه متر، الجزء البسيط منه المنكسر هو الذي أنت ضببت فيه بالفضة. قال لك أولا لا بد تكون يسيرة، لكن لو كان الإناء أغلبه من الفضة ماذا؟ انتقل إلى كونه توضأ بماذا؟ بإناء فيه فضة. يعني لو انكسر أكثر من ثلثين، أو جئت أنت ضببت ثلثين هذا الإناء، أصبح هذا الإناء فضة، لم يصبح هذا الإناء أصلا إناء عاديا. فإذا ذلك قالك المصنف أولا أن تكون يسيرة، ثانيا من الفضة، فلو كانت من الذهب فإنها لا تجوز. ثم قال لك أن تكون لحاجة، للقاعدة ما جاز لحاجة فإنه يقدر بقدرها. ووضع بعض أهل العلم ضابطا وهو أن لا يباشر الشرب منها من المكان المضبب. يعني أنت عندك الإناء الضبة هنا، عرف كيف؟ حاول أن لا تباشرها بالشرب، بحيث ماذا؟ يكون القسم الذي ليس فيه التضبيب هو الذي تشرب ماذا منه. ما الدليل على هذا الاستثناء؟ هو حديث أنس لما انكسر يعني قدح النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة. حقيقة اختلف العلماء في حكم استعمال المضبب بالفضة للحاجة على قولين مشهورين. القول الأول هو مذهب الحنابلة وجمهور العلماء إلى جواز اتخاذ المضبب من الفضة إذا كان يسيرا ولحاجة، واستدلوا على ذلك بحديث أنس بن مالك عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر له قدح فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قالوا المتخذ هو ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نفذ أنس ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. القول الآخر ومذهب الإمام مالك أيها الإخوة وقول الليث وطائفة من التابعين أن الضب من الفضة اليسيرة لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها بحال من الأحوال، وأنها تلحق مع الذهب في ماذا؟ في الحكم. استدلوا على ذلك بأن أنس رضي الله عنه جاءت رواية أنه انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنس مكان السلسلة أو الشعب ماذا؟ مكان القدح سلسلة من ماذا؟ من الفضة. فمن الذي ضبب؟ قالوا هو أنس، وهو فعله هو اجتهاده الشخصي. لكن أيها الإخوة، لو جئتم تتأملون الروايات، حقيقة الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن آمر هو فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك غير جائز لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لا يمكن أن يسكت ماذا عليه، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا القدح، واضح أم لا؟ فسواء كان الذي ضببه أنس بنفسه أو ضببه بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، الحكم في ذلك واحد. وقول بعض الحنابلة أنه لا يباشر بها الشرب، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. أنت إذا أجزت التضبيب من الفضة، لماذا تشترط والله لا 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 يباشر الشرب فيها من موقعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هذا الشيء، هذا أولا. أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر الشرب من القسم المطبق؟ لا يوجد. على ذلك من قال بجواز اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة يقال بأنه لا بأس أن يباشرها بحاجة. قال المصنف هنا وتترك مباشرتها لغير حاجة، والصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل على ذلك. قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. بعد أن بين رحمه الله أواني المسلمين انتقل لك الآن الكلام على أواني الكفار، ما يجوز منها وما لا يجوز، وهذا مهم جدا، لأنك أنت تستخدم الأواني لا تستخدم أواني في الغالب أواني المسلمين، فقد تسافر إلى ديارهم أو تدعى إلى أماكن وجودهم فتحتاج أن تتوضأ في إناء لكافر. الكفار على نوعين، إما أن يكونوا من أهل كتاب وهم أهل دين من اليهود والنصارى، النوع الثاني أن يكونوا من الوثنيين والملحدين وغيرهم. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، الأواني على قسمين. القسم الأول أن تكون آنية جديدة غير مستعملة كأواني الخشب والنحاس وغيرها. قال العلماء فلا إشكال في جواز استعمالها. النوع الثاني أن تكون الآنية مستعملة وهي على نوعين. النوع الأول أن ترى النجاسة أنت أمام عينك في أثناء استعمالها، يعني ذهبت إلى صديق لك فرأيت في الآنية خمر، أو رأيت يطبخون في القدر ونحوه ما خنزير، فأنت ترى النجاسة أمام عينك. فالعلماء قالوا لا إشكال هنا من الحكم بنجاسة هذه، ماذا؟ هذه الآنية وعدم طهارتها. والدليل في ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني أنهم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني ينطلقون إلى ديار الكفار، قال وأنهم يطبخون في قدورهم الخنزير، أفلا نأكل من آنيتهم؟ قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوا منها وكلوا، أو فاغسلوها وكلوا منها. النوع الثاني أن لا ترى النجاسة بعينك، وهذا هو محل اختلاف العلماء. ترى النجاسة بعينك القسم الأول، أن تكون جديد القسم الأول. القسم الثاني أن يعني ترى النجاسة بعينك، فهذا لا إشكال. القسم الثالث أن تكون مستعملة ولا ترى النجاسة، ولا ترى النجاسة. في القسم الأول جديدة لا إشكال، هنا لا، مستعملة ولا ترى النجاسة، فاختلف العلماء في طهارتها من عدمها. القول الأول أن أواني الكفار ويعني ما يتعلق بها الأولى هو اجتنابها وعدم الوضوء منها، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول قالوا أنهم لا يتورعون عن النجاسة في الغالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبا ثعلبة الخشني إلى ذلك، قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا ماذا منها. فقالوا هذا الأصل، وهذا دليل على أن الأصل هو اجتناب جميع أواني الكفار، أنهم لا يتورعون عن النجاسة. القول الثاني هو جواز استعمال آنية الكفار والأكل منها لعدة أدلة. الدليل الأول الأصل، وهو أن هذه الآنية الأصل فيها أنها طاهرة، فلا يحكم بنجاستها إلا أن دل الدليل، وذلك إما برؤيتك أو بخبر صادق أو قيام القرائن من روائح أو هيئات ونحوها تدل على استخدامهم للنجاسة، فإن لم تكن تلقى القرائن فنحن على الأصل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته دعاه يهودي إلى خبز وشعير وإلى وهالة سنخة فأكل عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه كان يجيب دعوة ماذا؟ الكفار. كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ من مزادة امرأة ماذا؟ مشركة. وما ثبت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه كذلك من أنهم كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية الكفار فلا توضأ منها ونأكل منها فلا يعيب ذلك عليهم. فالراجع هو جواز الأكل من آنيتهم إلا إن كانوا لا يتورعون عن النجاسة. فبعض العلماء يرون أنه من باب الاحتياط يبتعد عنها. وحقيقة أيها الإخوة من لم يحتج فلا يفعل. نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوا منها وكلوا منها. أنت إذا لم تحتج أن تتوضأ من آنيتهم أو من قدورهم التي يطبخون منها فلا تلجأ. لكن إن احتجت في ذلك ولم تأتي القرائن على النجاسة فلا بأس بذلك. قال وثيابهم إن جهد أحوالها. ثياب الكفار على ثلاثة أحوال. أولا أن تكون جديدة غير مستعملة فهذه لا إشكال فيها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثياب الكفار التي تهدى إليه. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها عمامة. فالبيض السحولية كانت تأتي من اليمن واليمن كانوا من أهل ماذا؟ الكتاب. فلا بأس باستعمال ثياب الكفار إن كانت جديدة. النوع الثاني أن ترى على ثوب النوع الثاني أن ترى على ثوب الكافر النجاسة فهذا لا إشكال في الحكم على كونها نجسة. النوع الثالث التي فيها الإشكال وهي إن جهل ماذا الحال ولم يتيقن الطهارة. فقيل أن وقد اختلف العلماء فقيل إن ثياب الكفار التي تلي النجاسة أعمل فيها اليقين. يعني دائما ثياب الكافر التي تكون هاف ما حول الصروال أماكن العورة ونحوها قالوا هنا في هذه الأماكن أيها الإخوة الغارب هم لا يتورعون عن النجاسات والقدرات وهذا مشاهد حقيقة. قالوا أعمل فيها الأصل على أنها ماذا؟ أنها نجسة. ومن أهل العلم من قال لا ثياب الكفار الأصل فيها أنها ماذا؟ طاهرة. ومن أهل العلم من فصل قال إن كانوا لا يتوقون النجاسة فالثياب التي تلي العورة يعني أحكم فيها بالنجاسة وإن كانوا يتورعون عن النجاسة فالأصل فيها طهارة. وحقيقة أيها الإخوة القول الذي يقول بطهارة ثياب الكفار هو القول الصواب إلا إن شممت أو رأيت ما يدل على النجاسة فالأولى لك هنا الاجتناب و تركها. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. انتقل المصنف الآن الحديث عن الميتة. الدبغ أيها الإخوة هو تطهير الأذى والقدر من الجلد ونحوها بواسطة ماذا؟ الماء. الدباغ معروف أيها الإخوة عند أهل الجلود أن يؤتى بالجلد وتستخرج منه كل ما يتعلق من الدماء ونحوها والأوساخ والنجاسات ويدبغ يخلط مع الماء ونحوها ثم يعرض على الشمس إلى أن تذهب أثر النجاسة. قال فإذا دبغ جلد الميتة قال المصنف فإنه لا يطهر. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى الجلد أيها الإخوة قبل الدباغ اتفق أهل العلم على أنه لا يحل الانتفاع منه قبل الدباغ. وقد نقل في ذلك يعني اتفاق أهل العلم إلا ما جاء عن الزهري. ثانيا اتفق أهل العلم على أن جلد الحيوان المأكول المذكى طاهر سواء دبغ أو لم ماذا؟ لم يدبغ. هذا لا إشكال أيها الإخوة. جلد الحيوان المأكول المذكى، نحن الآن نتكلم عن ميتة، المصنف قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا ميتة. أما مأكول اللحم والذي ذكي ذكاة شرعية فهذا لا إشكال أيها الإخوة، في سواء ذكي جلده أو لم يذكى فهو طاهر. النوع الثالث اتفقوا كذلك على أن غير مأكول اللحم لا يطهر جلده بالذكاة مهما حاولت أن تذكيه. رابعا اختلفوا في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أم لا، وهو قول المصنف هنا إلى عدة أقوال. القول الأول وهو مذهب المالكية والحنابلة الذي ذكره المصنف أنه لا يطهر بالدباغ، فلو كان عندنا جلد لميتة ودبغ على قول هؤلاء لا يطهر مطلقا. استدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفع في أرض جهينة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب قرئ عليهم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. على ذلك الميتة إذا ماتت لا ينتفع من جلدها لا بالدباغ ولا بغيرها. القول الثاني وهو قول الحنفية والشافعية والظاهرية ورواية قيل أنها هي المتأخرة عن الإمام أحمد ومعتمدة وقد رجحها شيخ الإسلام تيمية وغيره، على أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر. استدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول هو حديث ابن عباس المشهور وهو حديث ميمونة، مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة قد ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا أخذتم يعني إهابها فدبغتم؟ قيل أنها ميتة يا رسول الله، قال إنما حرم أكلها. الشاهد قوله هل لا أخذتم إهابها فدبغتوها فانتفعتم به، فدل على أن الميتة ينتفع من جلدها إذا دبغ وأنه يحل ويطهر. القول الثاني الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وحديث عائشة المشهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنفع بجلود الميتة إذا دبغت. وأما حديث عبد الله بن عكيم أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب أجاب عليه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول قالوا بضعف هذا الحديث، ثانيا قالوا إن هذا الحديث منسوخ بالأحاديث الأخرى التي تدل على جواز الاستنفاع من الميتة بالدباغ. الجواب الثالث وهو الأدق أن هذا الحديث عام لا تنتفع من الميتة بشيء بإهاب ولا عصب. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدباغ وبعد الدباغ؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع منها بشيء، ثم جاء حديث آخر أنها إذا دبغت فإنه ماذا تطهر وينتفع منها، فنقول لا ينتفع من الميتة بشيء قبل الدباغ. فالحديث الثاني خصص ماذا؟ خصص جواز الاستنفاع بالميتة إذا دبغت، والتخصيص فيه زيادة علم، وهذا أحد الأدلة التي تذكرون في شرحنا لأصول الفقه قد استدللنا به على ماذا؟ على التخصيص من العموم، لا تنتفع من ميتة بشيء إلا إذا ماذا؟ إذا دبغت. والقول الثاني هو القول الراجح لأنه يعني فيه جمع بين الأدلة وهو أولى، فكل حيوان دبغ جلده فإنه يطهر إلا ما كان نجاسته عينية فإنه هذه لا تطهر. قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. هنا استثنى المؤلف جواز استعمال الجلد بعد الدبغ في اليابس، هذا رأي الحنابلة وقد قلنا لكم أنه مرجوح، فقط لأن اليابس لا تتعدى به النجاسة بخلاف الرطب، والرطب أن تجعل فيه شيء مثل الماء، وهنا قالوا ولو بعد الدبغ الرطب لا يظهر. الوجه الثاني المذهب هنا حكم طبعا يعني جواز الدبغ أو الاستعمال بعد الدبغ في اليابس، لكن نحن قلنا لكم أن هذا ليس بصحيح، وأنه إذا دبغ فإنه يجوز استعماله سواء في الرغب أو في اليابس. وأهل العلم أيها الإخوة اختلفوا في جلد الميتة الذي يؤكل، هل يطهر إذا ذكي أم لا؟ جلد الميتة الذي يطهر بالذكاة، وذكرنا لكم جملة من هذه المسألة. ومن أهل العلم من يرى أيها الإخوة على أن جلد الميتة يطهر بالذكاة، ومن أهل العلم بأن بعض أهل العلم يرون على أن جلد الميتة لا يطهر بالذكاة، وأشرنا لكم جملة من هذا الخلاف. قال ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وهذا مذهب ماذا؟ الجمهور، لأن قالوا يعني لبنها وكل أجزائها جزء لا ينفصل من ماذا؟ الميتة. والقول الثاني وهو مذهب شيخ الإسلام تيمية قال لبنها وجزء الميتة طاهر، لأن الصحابة كانوا يأكلون الجبنة وهي منفصلة عن الميتة. يعني الشاهد يا إخوة أن العلماء منهم من يرى أنه لا يجوز الاستنفاع من الميتة بشيء، ومن أهل العلم من يرى على أن الشعر والجلد إذا دبغ والشعر واللبن ونحوها قالوا بأنه يجوز استعماله والاستنفاع منه. ثم قال المصنف رحمه الله وما أبين من حي فهو كميته. هذه قاعدة أيها الإخوة، كل ما ينفصل من حي فإنه يعطى حكم ماذا؟ ميتته. فالسمك لو انفصل منها أي شيء، والجراد لو انفصل وهو حي، خذت جزء وفصلته وما زال الحيوان حيا، قالوا فهو كميته. إن كانت ميتته نجسة فهو يحكم ماذا؟ بنجاسته، وإن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر. فبهيمة الأنعام ميتتها تعتبر نجسة، فكل ما يقطع من أجزائها وأطرافها وهي حية فهو نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو كماذا؟ فهو كميته. وفق الله الجميع المحب ويرضاه، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.